حاز
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أحبتي، ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود وعطر حياتكم بالعنبر والعود. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد قليل، وعند 6:30 نقدم إليكم من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 6:06 وعند 7:01 نقدم إليكم قوافل وجد. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:06. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:14. عند 7:45 تستمعون إلى كلامكم نور. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة. عند 8:15 نقدم إليكم مضامين اجتماعية في الشعر والأدب. تاريخ العلم في إيران تستمعون إليه عند 8:31. عند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 9:18. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الرابع من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة. حين نعود للنصوص المفسرة لهذا القسم من أقصوصة سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. حين نعود للنصوص المفسرة لهذا النص نجدها مختلفة في تحديد الفتنة والجسد، فبعضها ذهب إلى أن الجن عندما ولد لسليمان ابن خافوا من ذلك بغية ألا يلاقوا ما لاقوه من أبيه من المتاعب، وعندما عرف سليمان ذلك أشفق منهم فاسترضعه في السحاب، بيد أن السماء أماتت الوليد وألقته جسدا ميتا على كرسي أبيه، تنبيها أن القدر لا يجدي معه أي خوف من الجن الذين سخرتهم السماء. وبعضها ذهب إلى أن سليمان عليه السلام خاف من الموت لوليده فاسترضعه في السحاب المذكور. وهناك تفاسير أخرى لا يعنينا منها إلا الدلالة على ظاهرة محددة، هي أن الخوف ينبغي ألا يحدث إلا حيال السماء، وأنها أي السماء هي المصدر الوحيد لكل تحرك. والمهم هو أن ثمة اختبارا أو فتنة مشابهة للفتنة التي واجهت داود عليه السلام في قضية الحكم الذي أصدره على المتخاصمين. هذا الاختبار هو إلقاء جسد ميت على كرسي سليمان.
Thank you.
ولا شك في أن مثل هذا الاختبار يستتلي أكثر من استجابة حيال مثير محدد، فالمثير أو المنبه هو جسد ميت ملقا على كرسي سليمان عليه السلام. وإذا كان هذا الجسد هو جسد طفل يحنو عليه أبوه بحكم الدافع إلى البنوة، نتوقع ضخامة الاستجابة حيال هذا الموت. إن مجرد موت الطفل كاف في إحداث الاستجابة المحزنة حياله. وإذا أضفنا لذلك أن الأب كان مشفقا على وليده من إصابته بسوء، يتضخم حجم الحزن تبعا لتضخم حجم الخوف من الإصابة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الإشفاق دفعه إلى أن يسترضعه في السحاب مثلا، حينئذ نتوقع مدى ضخامة الحزن الذي سيلف الأب حينما يجابه بموت الابن. وإذا أضفنا إلى ذلك أن عنصر المفاجأة يزيد من حدة الاستجابة المحزنة، ندرك حجم الحزن في هذا الصدد. وهذا كله من حيث مجابهة الموت مجردا من أي ملابسات. أما إذا واكبت موت الطفل مثيرات أخرى، فإن حجم الحزن سيأخذ بالتضخم تبعا لنمط تلك المثيرات. ولعل أشد أنماطها إثارة هو إلقاء جسده فجأة بين نواظر الأب، وأشدها إثارة إلقاء الجسد على الكرسي وهو مقر سليمان الذي أدال به الدنيا. إذن كم هو حجم الحزن أو الإثارة بما يستتبعها من استجابة حيال هذا الاختبار؟ إنما نعتزم التنبيه عليه هو أن نحدد من الوجهة الفنية صلة هذا الرسم صورة الجسد الميت ملقا على كرسي سليمان بالاختبار بالشريحة الفكرية التي يشدد النص عليها في قصة سليمان عليه السلام، وهي ذات الشريحة الفكرية التي أوضحها النص في قصة داود عليه السلام. وخطورة مثل هذا الرسم تتمثل في ذلك البناء الهندسي الجميل الذي يصل بين قصة داود عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام في خطوط متوازية متوازنة، خطوط تتلاقى عند مفهوم الاختبار، وعند مفهوم عطاء الله سبحانه، وعند مفهوم نوع الاستجابة الصادرة حيال ذلك كله. ولنعد لقصة سليمان عليه السلام في رسمها لصورة الجسد. فأهم ما ينبغي أن نقف عنده هو مفهوم العطاء الذي تمنحه السماء للآدميين، وأنها مالكة الأمر دون سواها لكل ما في هذا الكون. ومما لا شك فيه أن اختيار أشد الدوافع إلحاحا، ونعني به دافع الأبوة، يفصح عن أن الاختبار أو الفتنة يظل محكا للشخصية وفرز العادي أو الخطير منها. من هنا فإن سليمان عليه السلام بصفته من الشخوص المصطفات ستمر من خلال هذا الاختبار شخصيته ناجحة بالنحو الذي أوضحته القصة، من أنه أناب وأنه سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وانتهى كل شيء. ولا شك في أن الحذر من أي قوة سوى الله تعالى سيكون موضع استخلاص فكري من الصورة المذكورة، صورة الجسد الميت. فالجن أو أي قوة أخرى أو الموت أو أي مصير دنيوي محفوف بالأخطار لن ينفع الحذر منه ما دامت القوة المخوف منها قوة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وما دام الموت أو أي مصير آخر لن ينفع الحذر منه ما دام محكوما بمصلحة بعطاء يقرره الله سبحانه وتعالى دون أن يدرك الآدميون أسرار ذلك. هذه الشرائح الفكرية يستخلصها المتلقي بوضوح عند وقوفه على الصورة الفنية الكبيرة التي رسمتها القصة في هذا القسم من النص، صورة الجسد الميت الملقى على كرسي سليمان عليه السلام. وهنا ينبغي أن نقف عابرا على ظاهرة الكرسي من الصورة المذكورة، فالكرسي الذي ألقي الجسد عليه هو كرسي سليمان عليه السلام، وإلقاء هذا الجسد على الكرسي دون سواه يعني أن رسم هذا الملمح من بيئة القصة له أهميته العضوية في بنائها، فالكرسي كما سنرى يشكل أشد مظاهر القوة التي ملكتها السماء لسليمان عليه السلام. ففضلا عن إلقاء الجسد الميت على الكرسي يعد من الناحية الفنية تنبيها غير مباشر على أن أشد مظاهر القوة سيقترن بأشد مظاهر الضعف. القوة من حيث ملك سليمان عليه السلام، والضعف من حيث زوال أحد ممتلكاته وهو الوليد. فضلا عن ذلك سنجد أن الكرسي يشكل بعدا فنيا آخر بما سيسرده النص في القسم اللاحق من القصة من أحداث تتصل بملكية هذا الكرسي وبما تواكبه من مظاهر القوة التي منحتها السماء لسليمان عليه السلام. كل ذلك سنجد أصداءه بوضوح في القسم الأخير من القصة، مما يعني أن البناء الهندسي للنص أحكم بنحو تلاحمت أجزاؤه وتنامت عضوية، بحيث يلقي كل جزء منها إنارة على الجزء الذي يليه ممهدا له بنحو من السببية التي تؤدي كل مقدمة لنتائجها التي تشكل بمجموعها أفكارا محددة استهدفها النص على وفق جمالية عالية في صياغة الأقصوصة. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دع الدنيا وزينتها لوغد، دع الدنيا وزينتها لوغد، وجانبها إذا كنت الرشيدا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا. لا يريد أمير المؤمنين سلام الله عليه للإنسان أن يترك الدنيا، لا، ليس خيركم في الحديث، ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة والآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. أما الزهد في الدنيا، لأن إن لم يتدرب الإنسان ويروض نفسه على الزهد في الدنيا، معنى الزهد يعني تركها، مجافاتها، عدم الاعتناء بها. زهد في الشيء يعني لم يعتبر له شيئا، لم يعتبره، لم يقم له وزنا. لأن من الأخطار التي تهدد دنيا الإنسان وآخرته هي التعلق بالدنيا. الآن نحن لما مثلا ننقب ونبحث، نرى بأن معظم الخطايا يقف وراءها حب الدنيا، قطع العلائق، قطع الأرحام، نعوذ بالله، عدم الوفاء، الإساءة إلى الأصدقاء، الخيانة، استجيروا بالله، وغيرها، سوء العاقبة، سوء العواقب، كل ذلك يقف من ورائه التعلق بالدنيا. من هنا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. يعني الستارت أو مفتاح الخطايا كلها يبدأ من هنا. لذلك تشوف نرى أهل البيت وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي يقول: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته. في الحديث أن، وطبعا هذا يرويه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بأن رسول الله يتحدث إليه يقول: إن جبرائيل عرض علي مفاتيح كنوز الأرض وقال: يا محمد، هذه مفاتيح كنوز الأرض، فإن شئت صيرت لك جبال تهام ذهبا وفضة. فقلت: حبيبي جبرائيل، وما يكون بعد ذلك؟ قال: الموت. على أي حال، ما بالنهاية إنك ميت وإنهم ميتون، هذا لا مفر من قضاء الله. جبال تهامة، أي شيء، الاختيارات موجودة والصلاحيات أن تحول ذهب، ولكن وما بعد ذلك؟ يسأله النبي. قال: الموت. قال: إذن لا حاجة لي في الدنيا، دعني أجوع يوما وأشبع يوما، فاليوم الذي أجوع فيه أتضرع إلى ربي، واليوم الذي أشبع فيه أحمد ربي وأشكره. أنا قرأت عن أحد الشعراء والكتاب وهو ابن باشباز، هذا رجل كان ثري ومتمكن ومن أصحاب الترف، تروى عنه قضايا يعني وقصص شبه قصص ألف ليلة وليلة. هذا شوهد أنه في حالة يعني مفاجئة، فالنقلة شديدة في حياته، أن ضرب على كل ما يملك وترك أمواله وقسمها وأعطاها وأنفقها، وبقي يعيش عيشة بسيطة للغاية. سئل ذات يوم أن ما هذه النقلة وما هو السبب، يعني السر الذي تحولك بهذا التحول؟ فضحك، قال: أتعلمون من الذي كان وراء هذا؟ قالوا له. قال: كان وراء هذا قط. عجيب، سبحان الله، قط؟ قال: نعم قط. قال: قط، شنو الموضوع؟ ذكر، قال: أنا كنت دائما أتغدى في الحديقة على نافورة وحوض وفيه أسماك، وكانت قطة تأتي أرمي لها قطعة لحم. ذات يوم انتبهت أن هذه القطة ما أن ألقي لها قطعة اللحم لا تأكلها، تذهب ثم تعود إلي بعد دقائق، أعطيها تذهب في المرة الثالثة تأكلها. يقول: أنا ما انتبهت إلى هذه الحالة إلا بعد أن تكررت مرارا. يقول: مرة من المرات قلت: لا بد لي من أن أتبع هذه الحيوان لأرى ما وراء هذا، فتبعتها وإذا بها تأخذ قطعة اللحم وتأتي وتعبر الجدران ثم تنتهي إلى خربة وراء الكواليس منقطعة فيها قطة عمياء. هذه القطة تأخذ اللحم وتذهب به إلى القطة العمياء كل يوم، ثم تعود تأخذ لها قطعة اللحم الثانية وتنتظرها إلى أن تشبع، بالمرة الثالثة تأكل قطعة اللحم لما أعطيها. يقول: فمن هنا استوقفتني هالحالة، بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع حيوانا بسيطا مخلوقا إلا ويهيئ له من يقوم بنقل طعامه، بإحضاره اللقمة التي هو بحاجة لها، فلا داعي إذن من أن أكنز وأجمع وأحرس المال لغيري وأكون دؤوب وأحرق نفسي للآخرين، وبالتالي ينتفع بالأموال غيري وأنا أكابد هموم حسابها والجواب عنها. في الواقع هذه فد حالة جدا كانت ملفتة للنظر. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول: دعني أجوع يوما وأشبع يوما. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى خطبه: عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم، وإنما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقا وكأنهم قد قطعوه. إذن دع الدنيا وزينتها لوغد، وجانبها إذا كنت رشيدا. أترجو الخير من دنيا أهانت حسين السبط واختارت يزيدا؟ اللهم اجعلنا من الذين زهدوا في الدنيا واتجهوا إلى الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي. الله وحد لا رب سوى. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. فحبيبي منايا ألقى والدمع بخدي يرى، فحبيبي منايا ألقى والدمع بخدي يرى. الله وحد لا رب سوى. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي، في ساحة رحمتك الكبرى أقرت بذنبي. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي، في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت، يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت.
الله
واحد لا رب سواه.